قال رحمه الله تعالى: الحديث 25 عن أبي ذر رضي الله عنه أيضا أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضع في حرامنا كان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم.
هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه بهذا اللفظ دون البخاري، فهو من زوائده عليه، ورواه في موضع آخر مختصرا بزيادة في أوله وآخره، ورواه في موضع آخر مختصرا بزيادة في أوله وآخره. وقوله أهل الدثور أي أهل الأموال، أي أهل الأموال. وقوله بفضول أموالهم، بفضول أموالهم أي ما زاد عن حاجتهم، أي ما زاد عن حاجتهم. وقوله صلى الله عليه وسلم: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ الحديث فيه بيان حقيقة الصدقة شرعا، فيه بيان حقيقة الصدقة شرعا، وأنها اسم جامع لأنواع المعروف والإحسان، وأنها اسم جامع لأنواع المعروف والإحسان. وأصلها إيصال ما ينفع، وأصلها إيصال ما ينفع. وصدقة العبد نوعان، وصدقة العبد نوعان: أحدهما صدقة مالية، أحدهما صدقة مالية، وهي المرادة عند الإطلاق في خطاب الشرع، وهي المرادة عند الإطلاق في خطاب الشرع. والآخر صدقة غير مالية، صدقة غير مالية، كالتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. طيب، طلب العلم صدقة ولا ليس بصدقة؟ ما الجواب؟ صدقة، لكن لا تقول أكبر صدقة، قل صدقة. لماذا هو صدقة؟ لأن حقيقة الصدقة ماذا؟ إيصال ما ينفع، فالمتعلم يوصل نفسه إلى نفسه ما ينفعها من معرفة حكم الله عز وجل في خبره وطلبه، والمعلم يوصل إلى نفسه وإلى الناس ما ينفعهم مما يتعلق بأمور دينهم ودنياهم، فهو من الصدقات العظيمة التي ينبغي أن يحرص عليها العبد. وهذا من معاني النية في العلم التي يغفل عنها العبد، فإن مما ينبغي أن يكون معمورا به قلبك عند طلب العلم إرادتك بذل الصدقة به على نفسك وعلى غيرك، وتكثير النيات، وتكثير النيات مما يعظم به أجر العمل، وتكثير النيات مما يعظم به أجر العمل. وحقيق بكل عامل أن ينظر قبل عمله نيته فيه، وحقيق بكل عامل أن ينظر قبل كل عمل نيته فيه، ليحصل أمورا منها تكثير النيات فيعظم عمله، ليحصل أمورا منها تكثير النيات فيعظم أجره على عمله. فإذا قدم أحدكم إلى هذا المجلس ينبغي أن يكون من نيته تلبية أمر الله سبحانه وتعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم في طلب العلم، ومنها إيصال ما ينفع إلى القلب، ومنها عمارة الوقت بما يرجع على العبد بالخير، ومنها حفظ العلم في الناس، ومنها حضور مجالس الذكر، إلى غير ذلك من النيات الحسنة التي يكثر بها أجر العبد. ولهذا من أعظم منفعة العلم أنه يدلك على ما يكثر أجرك، فالعلماء لهم من المقامات العالية في كثرة الثواب على العمل الواحد ما لا يكون لغيرهم. وقوله وفي بضع أحدكم صدقة، البضع بضم الباء كلمة يكنى بها عن الفرج، كلمة يكنى بها عن الفرج، وتطلق على الجماع أيضا، وتطلق على الجماع أيضا، وكلاهما تصح إرادته في الحديث، وكلاهما تصح إرادته في الحديث، ذكره المصنف في شرح مسلم، ذكره المصنف في شرح مسلم. ومن أدب الشريعة التكنية عما يستقبح، ومن أدب الشريعة التكنية عما يستقبح، واضح؟ هذا أصل في الشريعة في القرآن والسنة. لما كان الشرع عظيما كان لسانه شريفا، فمن شرف الشرع أن لسان الشرع في المخاطبات يكون عفيفا لطيفا. فإذا أمعنت نظرك في كثير من الآيات والأحاديث التي يشار فيها إلى ما يستقبح مما يفتقر إلى أحكامه، وجدت ذكره لطيفا، كقوله تعالى هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، فإنه كني عما يكون بين الرجل وزوجه باسم اللباس. وإذا اتسع علم العبد بالشرع وقويت صلته بالكتاب والسنة عف لسانه، وإذا كان لم يصب إلا حظا يسيرا ربما أسف لسانه فوقع فيما يستقبح. وهذا ظاهر في الناس، وما نجده اليوم من جريان الكلمات المستقبحة على المنتسبين إلى على لسنة المنتسبين إلى الدين هو لضعف حقيقة العلم في نفوس الخلق. زد على هذا النغمات المعاصرة في استجرار مدارس التربية الغربية أو الشرقية التي لا يعرفها دين الإسلام، فإن هذا سوغ للناس الجولة بالقول في أمور مستقبحة كالدندنة التي نسمعها بين الفينة والأخرى عما يسمى بالثقافة الجنسية، فإن هذا مما يعف عنه خطاب الشرع ولا ينبغي أن يكون جاريا بين المسلمين. وكل شيء يحتاج إليه في أمر الدين والدنيا فإن الشرع واف في بيانه، علمه من علمه وجهله من جهله، فالعالم به ينشره بين الناس والجاهل يسأل عنه العالمون، ولا يجوز يسأل عنه العالمين، ولا يجوز له أن يتكلم بشيء لا يعمل به. وجريان التهتك في هذا على ألسنة من ينسب إلى العلم والدين لا يسوغ محاذاته بالفعل، بل من وقع منه هذا هجر قوله ولم يستعمل ما يستعمله. فإن أهل العلوم الشرعية ينبغي أن يكونوا على أتم أحوالهم في ألسنتهم، ومن جملتها هذا الموضع اللطيف من استعمال الكناية الشريفة عما يستقبح، وأنه لا ينبغي أن يكون الإنسان متهتكا باللفظ، فإن هذا مما يدخل في الاقتداء به صلى الله عليه وسلم بأنه لم يكن فاحشا ولا متبحشا. وإنك لتعجب ممن يذكر هذه الأحاديث في الشمائل ثم تجده في لسانه فاحشا أو متفحشا. ومن سبر ما كان عليه السلف رحمهم الله تعالى في عفة ألسنتهم وحفظ منطقهم عرف البون الشاسع بيننا وبينهم. ومن الكتب النافعة التي ينبغي أن يقرأها طالب العلم مرات كتاب الصمت لأبي بكر بن أبي الدنيا، كتاب الصمت لأبي بكر بن أبي الدنيا، فإنه يوقفك على أحوال السلف في منطقهم حفظا وصيانة وتوقيا وتركا لكلمات تروج بين الخلق. فهذا الكتاب مما يحتاج طالب العلم خاصة، والعباد عامة، إلى قراءته، وطالب العلم يحتاج إلى ذلك مرة بعد مرة. وقوله في الحديث أرأيتم لو وضعها في حرام إلى آخره، ظاهره أن العبد يؤجر على إتيان أهله، ظاهره أن العبد يؤجر على إتيان أهله ولو لم تكن له نية صالحة، ولو لم تكن له نية صالحة. وهو من جملة المباحات، وهو من جملة المباحات. وقاعدة الشريعة، وقاعدة الشريعة أن المباح لا يحصل عليه أجر وثواب إلا مع نية صالحة، وقاعدة الشريعة أن المباح لا يحصل عليه ثواب أجر وثواب إلا بنية صالحة. فمن أتى أهله ناويا إعفاف نفسه وإعفاف أهله وطلب الولد الصالح وتكثير سواد المسلمين وغير ذلك من المعاني الصالحة حصل له الثواب على ذلك، وإن خلا قلبه من شهود هذه النيات صار فعلا مباحا لا يؤجر عليه العبد. نعم.
قال رحمه الله تعالى الحديث 25 أبي ذر رضي الله عنه أيضا أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم، قال وليس قد جعل الله لكم ما تصدقون، إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر، قال أرأيتم لو وضعها في حرام كان عليه فيها وزر، فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر، رواه مسلم.
هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه بهذا اللفظ دون البخاري فهو من زوائده عليه، ورواه في موضع آخر مختصرا بزيادة في أوله وآخره، ورواه في موضع آخر مختصرا بزيادة في أوله وآخره. وقوله أهل الدثور أي أهل الأموال، أي أهل الأموال. وقوله بفضول أموالهم، بفضول أموالهم أي ما زاد عن حاجتهم، أي ما زاد عن حاجتهم. وقوله صلى الله عليه وسلم أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون، الحديث فيه بيان حقيقة الصدقة شرعا، فيه بيان حقيقة الصدقة شرعا، وأنها اسم جامع لأنواع المعروف والإحسان، وأنها اسم جامع لأنواع المعروف والإحسان. وأصلها إيصال ما ينفع، وأصلها إيصال ما ينفع. وصدقة العبد نوعان، وصدقة العبد نوعان، أحدهما صدقة مالية، أحدهما صدقة مالية، وهي المرادة عند الإطلاق في خطاب الشرع، وهي المرادة عند الإطلاق في خطاب الشرع. والآخر صدقة غير مالية، صدقة غير مالية، كالتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. طيب طلب العلم صدقة ولا ليس بصدقة؟ ما الجواب؟ صدقة، لكن لا تقول أكبر صدقة، قل صدقة. لماذا هو صدقة؟ لأن حقيقة الصدقة ماذا؟ إيصال ما ينفع. فالمتعلم يوصل نفسه إلى نفسه ما ينفعها من معرفة حكم الله عز وجل في خبره وطلبه، والمعلم يوصل إلى نفسه وإلى الناس ما ينفعهم مما يتعلق بأمور دينهم ودنياهم، فهو من الصدقات العظيمة التي ينبغي أن يحرص عليها العبد. وهذا من معاني النية في العلم التي يغفل عنها العبد، فإن مما ينبغي أن يكون معمورا به قلبك عند طلب العلم إرادتك بذل الصدقة به على نفسك وعلى غيرك، وتكثير النيات مما يعظم به أجر العمل، وحقيق بكل عامل أن ينظر قبل عمله نيته فيه، ليحصل أمورا منها تكثير النيات فيعظم عمله، فيعظم أجره على عمله. فإذا قدم أحدكم إلى هذا المجلس ينبغي أن يكون من نيته تلبية أمر الله سبحانه وتعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم في طلب العلم، ومنها إيصال ما ينفع إلى القلب، ومنها عمارة الوقت بما يرجع على العبد بالخير، ومنها حفظ العلم في الناس، ومنها حضور مجالس الذكر، إلى غير ذلك من النيات الحسنة التي يكثر بها أجر العبد. ولهذا من أعظم منفعة العلم أنه يدلك على ما يكثر أجرك، فالعلماء لهم من المقامات العالية في كثرة الثواب على العمل الواحد ما لا يكون لغيرهم. وقوله وفي بضع أحدكم صدقة، البضع بضم الباء كلمة يكنى بها عن الفرج، وتطلق على الجماع أيضا، وكلاهما تصح إرادته في الحديث، ذكره المصنف في شرح مسلم، ومن أدب الشريعة التكنية عما يستقبح، واضح؟ هذا أصل في الشريعة في القرآن والسنة. لما كان الشرع عظيما كان لسانه شريفا، فمن شرف الشرع أن لسان الشرع في المخاطبات يكون عفيفا لطيفا. فإذا أمعنت نظرك في كثير من الآيات والأحاديث التي يشار فيها إلى ما يستقبح مما يفتقر إلى أحكامه وجدت ذكره لطيفا، كقوله تعالى هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، فإنه كني عما يكون بين الرجل وزوجه باسم اللباس. وإذا اتسع علم العبد بالشرع وقويت صلته بالكتاب والسنة عف لسانه، وإذا كان لم يصب إلا حظا يسيرا ربما أسف لسانه فوقع فيما يستقبح. وهذا ظاهر في الناس، وما نجده اليوم من جريان الكلمات المستقبحة على المنتسبين إلى الدين هو لضعف حقيقة العلم في نفوس الخلق. زد على هذا النغمات المعاصرة في استجرار مدارس التربية الغربية أو الشرقية التي لا يعرفها دين الإسلام، فإن هذا سوغ للناس الجول بالقول في أمور مستقبحة كالدندنة التي نسمعها بين الفينة والأخرى عما يسمى بالثقافة الجنسية، فإن هذا مما يعف عنه خطاب الشرع، ولا ينبغي أن يكون جاريا بين المسلمين. وكل شيء يحتاج إليه في أمر الدين والدنيا فإن الشرع واف في بيانه، علمه من علمه وجهله من جهله، فالعالم به ينشره بين الناس والجاهل يسأل عنه العالمون، ولا يجوز يسأل عنه العالمين، ولا يجوز له أن يتكلم بشيء لا يعمل به. وجريان التهتك في هذا على ألسنة من ينسب إلى العلم والدين لا يسوغ محاذاته بالفعل، بل من وقع منه هذا هجر قوله ولم يستعمل ما يستعمله. فإن أهل العلوم الشرعية ينبغي أن يكونوا على أتم أحوالهم في ألسنتهم، ومن جملتها هذا الموضع اللطيف من استعمال الكناية الشريفة عما يستقبح، وأنه لا ينبغي أن يكون الإنسان متهتكا باللفظ، فإن هذا مما يدخل في الاقتداء به صلى الله عليه وسلم بأنه لم يكن فاحشا ولا متفحشا. وإنك لتعجب ممن يذكر هذه الأحاديث في الشمائل ثم تجده في لسانه فاحشا أو متفحشا، ومن سبر ما كان عليه السلف رحمهم الله تعالى في عفة ألسنتهم وحفظ منطقهم عرف البون الشاسع بيننا وبينهم. ومن الكتب النافعة التي ينبغي أن يقرأها طالب العلم مرات كتاب الصمت لأبي بكر بن أبي الدنيا، كتاب الصمت لأبي بكر بن أبي الدنيا، فإنه يوقفك على أحوال السلف في منطقهم حفظا وصيانة وتوقيا وتركا لكلمات تروج بين الخلق، فهذا الكتاب مما يحتاج طالب العلم خاصة والعباد عامة إلى قراءته، وطالب العلم يحتاج إلى ذلك مرة بعد مرة. وقوله في الحديث أرأيتم لو وضعها في حرام إلى آخره، ظاهره أن العبد يؤجر على إتيان أهله، ظاهره أن العبد يؤجر على إتيان أهله ولو لم تكن له نية صالحة، ولو لم تكن له نية صالحة، وهو من جملة المباحات، وهو من جملة المباحات. وقاعدة الشريعة، وقاعدة الشريعة أن المباح لا يحصل عليه أجر وثواب إلا مع نية صالحة، وقاعدة الشريعة أن المباح لا يحصل عليه ثواب أجر وثواب إلا بنية صالحة. فمن أتى أهله ناويا إعفاف نفسه وإعفاف أهله وطلب الولد الصالح وتكثير سواد المسلمين وغير ذلك من المعاني الصالحة حصل له الثواب على ذلك، وإن خلا قلبه من شهود هذه النيات صار فعلا مباحا لا يؤجر عليه العبد.